أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الولاية على البكر في الزواج، وقلنا أن فيها خمسة أقوال، الصحيح منها هو الاشتراك بينها وبين أبيها أو جدها في أمر الزواج. هذا الاشتراك بينها وبين أبيها في أمر الزواج إنما هو فيما إذا لم يعضلها وليها، وأما إذا عضلها وليها والعاضل معناه المنع من التزويج بالكفء عرفا أو شرعا، منع من التزويج. الكفء ما هو المراد منه يأتينا فيما بعد. في الصحاح عضل الرجل أيمه، الأيم هي التي لا زوج لها، إذا منعها من التزويج. وكذا في بقية كتب اللغة مثل مجمع البحرين، المخصص، ما شابه ذلك، الصحاح، كلها يرجع إلى المنع من التزويج. فإذا الولي منع بكره من التزويج منعا مطلقا طبعا لا من بعض الأكفاء مثلا، حينئذ يسقط اعتبار إذنه، فلها أن تتزوج مستقلا وإن كان كارها لذلك. الحكم هذا متفق عليه بين الأصحاب، الذي بحيث أنه نقل عليه الإجماع في الشرائع، في التذكرة، في القواعد، جامع المقاصد، المسالك، كشف اللثام، إيضاح الفوائد، التنقيح، المهذب البارع، كلهم ينقلون عليه الإجماعات. في الجواهر أيضا يقول إجماعا، طبعا يعلق على كلام المحقق، إجماعا يقول منا بقسمه، منقول محصل، مضافا، صاحب الجواهر يقول مضافا إلى الخيانة. الولي جعل وليا لها، فإذا منعها من الولي لها يعني يقوم بمصالحها، فإذا منعها من التزويج منعها من مصالحها، أصبح خائنا مضافا إلى الخيانة. وإلى قوله تعالى فلا تعضلوهن، الذي الآن يأتي الاستدلال بها. الكلام مو في أنه العضل يسقط الولاية، هذا فالشيء مسلم. الكلام في الدليل الذي يدل على أن العضل يسقط الولاية. ما هو الدليل على ذلك؟ المذكور عند بعض الفقهاء الاستدلال من بعضهم على أنه مع العضل تسقط الولاية استدل بقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طبعا البعض هذا الذي استدل بهذه الآية هو صاحب الجواهر قدس الله نفسه، الذي قلنا عبارته إجماعا منا بقسمه مضافا إلى الخيانة، وإلى قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، بناء على دخول بعض أفراد المقام وهو الأب أو الجد، وكون المراد نهي الناس أجمع الذي يدخل فيهم الأولياء، على معنى أن لا يكون عضل منكم أو المراد لخصوص الأولياء لا تعضلوا بكركن من الزواج، هكذا استدل بالآية. لا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن من التزويج على الإطلاق، فلا يكون حينئذ مع العاضل الذي هو الخيانة والنهي عنه، لا تكون هناك ولاية باقية للأب أو الجد. تسقط، فإذا تسقط بعد ماكو بعد هناك فرد شيء حتى البكر تجي تستأذن به من غيرها. هذا الدليل الذي استدل به على عدم جواز أن يعضل الأب أو الجد بكره عن التزويج. هل أن هذه الآية المباركة دالة على أنه إذا الأب أو الجد منع بكره من التزويج تسقط ولايته؟ دالة أو ليست بدالة؟ السيد القوي رحمة الله عليه يناقش في هذه الدلالة، يقول هذه الآية المباركة موضوع الحكم فيها النساء المطلقات المدخول بهن. ذكر في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ثم بعد ذلك يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. يهو مطلقات، المطلقات الذي عدهن عدة، المطلقة الغير مدخول بها عدة ما بيها. إذا تزوج شخص امرأة وطلقها قبل الدخول ما بها عدة، فإذا الذي عدهن عدة المطلقات اللاتي دخلن بهن باعتبار ذكر الأجل، أجلهن عدتهن الذي هو عبارة عن ثلاثة قروء. العدة في المطلقة الدائم ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار كما ذكره قبل ذلك، وذلك أجنبي عن الأبكار. وين نون البكر؟ وين تسقط ولايته عن البكر؟ بل في الثيب هاي الآية لا تعضلوهن، النهي عن العضل. هذا الذي أجاب به السيد الخوئي رحمة الله عليه عن الاستدلال بهذه الآية المباركة. هسا احنا ماتن طبعا واضح انه نقول انه الآية لا دلالة لها على انه اذا منع الولي البكر تسقط ولايته، ليس فيها دلالة على ذلك. لكن السيد الحكيم قدس الله نفسه قال أن الآية غير دالة على عدم جواز عضل البكر. ليش؟ من جهة أن الخطاب الذي في الآية المباركة يحتمل أن يكون للأزواج السابقين الذي طلقوهن، هذول لا يمنعون هذه النساء من الزواج، مو الخطاب للأولياء. ذكر في المستمسك عدم دلالة الآية على ذلك من جهة أن الخطاب للأزواج السابقين، قال دلالتها على ما ذكر غير ظاهر فيما نحن فيه لاحتمال كون الخطاب للأزواج السابقين. مو للأولياء، دولاك لي عضلو. ثم بعدين يقول مع أنه لو كان للأولياء، هنا محل الكلام، لو كان النهي للأولياء لا يدل على سقوط الولاية، لأن تحريم العاضل لا يدل على سقوط الولاية. لا تعضلوهن حرام عضل، أما إذا فعل الحرام وعضلها تسقط ولايته، ماكو شي دلالة. إحنا الذي لنا تعليق على هذا الكلام، كيف لا يكون هناك سقوط للولاية مع كون العاضل خيانة؟ الولي جعل وليا لها، يعني يراعي مصالحها، منعها من التزويج مصلحة لها أو تحكم عليها، خيانة لها. الخائن كيف يبقى وليا؟ ليش أنه الآية ما بها دلالة على ذلك؟ كيف لا يكون ذلك دالا على سقوط الولاية مع كونه خيانة؟ والخائن كيف يبقى، كيف يمكن أن تبقى ولايته؟ الخائن بمجرد أن يصبح خائن ينعزل قهرا، كما في الولي على الواقف والولي على 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 كلهم، إذا أصبح خائنا ينعزل. إذ لا يعقل بقاؤه وليا كذلك مع كونه خائنا، مع كونه مفسدا. إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب الخائنين. شون يبقى ولي؟ كيف أنه الآية لا تدل على ذلك لو كان في الأولياء؟ بل أشكال الآية إذا كانت واردة في الأولياء بالنسبة إلى أبكارهم تدل على العزل، لكن المهم في المناقشة أنه الولاية في المقام ليست على الإبكار، على المطلقات التي دخل بهن، فلا ربط لهن بولاية الأب أو الجد على الأبكار. هذا الجواب الذي أجاب به السيد الخوي رحمة الله عليه هو الصحيح.
كل ما ذكرتم بعطار لازم عقلية قرينة خارجية، قلتم ولي لا يكون خائن، أما آية بما هي ما تدل على ذلك كما يقول سيد الخوي.
يعني
كل ما ذكرتم هذه كلها الولي لا يكون خائن، جبتم أمثلة أخرى منها استدلتم.
يقول السيد الحكيم يقول ومع أنه لو كان الخطاب للأولياء لا يدل على سقوط الولاية، لأن تحريم العض لا يدل على سقوط الولاية، تحريم العض وكون العاض الخائنين لا يدل على سقوط ولايته، يبقى خائن هو ولي. إذا تقول هالشكل ما يخالف، قول إحنا معنا ما يضر، لا ينافيها. يعني عضلها هو يبقى ولي عليها، ما لها حق تتزوج من دون إذن إلى أن تموت. هذا معقول؟ الآية تدل على هذا؟ لا تسقط الولاية؟ ما يمكن. هسه المهم في أنه هاي الآية المباركة ما بيها دلالة على ولاية الأب والجد على البكر، هذا الذي أجاب به السيد الخوي. نحن نقول نعم صحيح، وبلا إشكال الآية ليست واردة في الأبكار، واردة في النساء المطلقات المدخول بهن الذي لهن عدة البكر، ليس إذا طلقت لها عدة التي لم يدخل بها. لكن إحنا كلامنا مع السيد الخوئي قدس الله نفسه مو في هذا الذي ذكره، هذا الذي ذكره صحيح. عندنا كلام معه فيما ذكره، فيما مو فيما ذكر، سنقدر نقول فيما ذكره، فيما ذكر في الموسوعة، في القول باستقلال البكر، القول الأول الذي ذكرناه نحن. هناك ذكر كلاما يدل على أن الولاية، على أن البكر مستقلة في زواج نفسها استدل بيش بهذه الآية المباركة. لا محل الكلام، اشكالنا عليه هنا في كتابه في بحث الولاية جزء 23 في موسوعة جزء 23 صفحة 209-210 قال هكذا: ويقتضيه استقلال البكر من الأدلة العامة الآيات والنصوص الواردة في النكاح، فإن العقد إنما هو الصيغة التي تقع بين الرجل والمرأة فيجب الوفاء به، هذا في الموسوعة مكتوب، سواء رضي الأب أو الجد أو لم يرضيا بذلك، كما يقتضيه إطلاق قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. احنا معلقين هنا بين قوسين حاطين بين المعقوفتين، نقول الصحيح هو ان يقال كما يقتضيه عموم قوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم، باعتبار كلمه ما الداله على العموم الوضعي. شنو اطلاق قوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم؟ عموم قوله. زين، هسه هذا ما عدنا به، هذا كله مقدمه. فان وكذلك هاي العبارة الموجودة في موسوعته، وكذلك إطلاق ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدتها. شنو إطلاق ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدتها؟ ياهو المناد من عدة، بلاك شكال هذه الآية. فإن مقتضاه، هاي عبارته، فإن مقتضاه إطلاق ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدتها، فإن مقتضاه عدم اعتبار إذن الولي من غير فرق في ذلك بين البكر والثيب. هذا ذكره في موسوعة الجزء 33 صفحة 209. فإن قوله إطلاق ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدتها ياهو هو قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ثم بعد ذلك يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وموضوع الحكم فيهن. اللي تقول هنا هو المطلقات، كيف يدل على جواز أن تنكح البكر من تشاء من دون إذن وليها؟ وموضوع الحكم فيهن إنما هو المطلقات التي دخل بهن، لقوله تعالى: فبلغن أجلهن. والمطلقة غير المدخول بها الذي هي البكر لا عدة عليها، فكيف يذكر الاستدلال بهذه الآية المباركة على جواز نكاح البكر مستقلا من دون إذن وليها، والحال أن المرأة التي فيها ليست هي إلا الثيب لا البكر. سربما فاز واحد يجي يقول: خب يمكن أن يكون هذه البكر مدخول بها دبورا وطلقت فهي بكر وإن وجبت عليها العدة، وإن كان قد دخل بها بكرا. إذا السيد الخوئي يقول بأن المدخول بها دبرا فيما إذا كان غشاء البكارة باقيا، هذه بكر إبل، صحيح كلام، لكن السيد الخوئي بحسب ما يأتي من المسألة الآتية 2 رقم 2 الآتية فيما بعد يبين معنى البكر شنو، والذي يظهر من كلامه أنه البكر المدخول بها مطلقة دبرا أو قبلا. فإذا هذه دخل بها دبرا ارتفع كونها ثيبا، لا تبقى ثيب، فيكون استدلاله بها صحيح. بل إذا هالشكل، أما هو الذي يأتي منا فيما بعد يقول مدخول بها ليست بكر، لا تبقى بكر، ترتفع كونها بكرا حقيقة وحكما. الموطوءة دبرا ليست بكر، وإن كان غشاء البكارة باقية موطوءة، موطوءة مو بكر، البكر الذي لا تكون موطوءة. فإذا هو يرى أن البكر ليست هي الموطوءة قبلا أو دبرا، كيف يستدل بها؟ حتى هذا الاحتمال هم ما موجود بعد. فش معنى هنا تقول بأن الآية مو شاملة للأبكار، هناك تستدل بالآية على أن البكر مستقلة في أمرها، هي البكر مستقلة في أمرها مشمولة للآية. أنت لا تقول أنها مشمولة للآية، فالإشكال على ما ذكرته هناك. ولكن كلام سيدنا الخوئي في المسألة الآتية وهو بيان معنى البكر دال على أنه المرأة المدخول بها دبرا يرتفع كونها بكرا، دال بالإطلاق، مو ذاك الصراحة الذي بالإطلاق. أقول هناك بعض أساتذتنا لا يصرح بأنه المدخول بها دبرا ليست بكر، هاي إلى حكم السيد لأنه موطوعة. بلي هناك صريح، هناك صريح عند بعض أساتذة، هنا عند سيد أخوي الظاهر مو صريح. هذا الإشكال الذي إن إحنا على السيد الخوئي رحمة الله عليه. صحيح ما تقوله هنا بأن الآية مو شاملة للأبكار، لكن الإشكال يرد عليك فيما ذكرت سابقا من أنه الآية دالة على جواز استقلال البكر في أمر الزواج، وتستدل بما معناه هذه الآية الذي هو تقول إطلاق ما دل على نكاح مطلقة بعد انتهاء عدتها وبعد انتهاء أجلها. هذا الذي ذكره هنا في الموسوعة نحن أيضا ذكرناه في الواضح، وقلنا تعليقا على قول المات النعم إذا عضلها الولي أن منعها من التزويج بالكفء عرفا سقط اعتبار إذنه، ما نصه بلا خلاف بين الإصحاب بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. وقد يستدله بقوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إلا أن فساده أوضح من أن يخفى، لأنه هاي الآية وردة في المطلقات التي دخل بهن، وليس معنى ذلك أنه الأبكار أيضا ليس له حق المنع من عضلهن. هسه لو فرضنا أنه في الواقع يقول بأنه المدخول بها دبرا تبقى بك وهو من المستحيل، لو فرض إذا ذاك صحيح فهذا كلامه هنا مو صحيح، لأنه هنا يقول بأن الآية لا تشمل الأبكار. والحال أنه إذا كان يقول بأنه المدخول بها دبرا تبقى بك، والحال أنه لا يقول بذلك، لو الإشكال هناك عليه وارد لو الإشكال هنا عليه وارد، واحدة من الاثنين فالإشكال